بسم الله الرحمن الرحيم. زي زاكا مستعدنا دخلنا في ما يتعلق بمعرفة الصحابة. ما هو التعريف المرضي من المسألة؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت رجع على الأصل. هل اشترط أن يراه في تمييزه في تمييزه يكون مع التمييز؟ وإذا كان غير مميز وقال له الرؤية، لكن بعضها معدوها من الصحابة لشرف الرؤية، لكن ما حال حديثة عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل كمراسيل كبار التابعين، حكم مراسيلا كمراسيل كبار التابعين. أمثال من يذكر مثالا لمن له رؤية؟ عبد الله بن أبي طلحة، وكان رضي عن بعضهم عده من التابعين، يعني في يوم ولادته ما سيرى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد لقيه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، بعضهم عده من الصحابة وبعضهم عده من كبار التابعين، من أوضح من هذا فهو رؤية؟ محمد بن أبي بكر عده له رؤية لأنه ولد في حجة الوداع، فبقي بعد ذلك كم شهران، فعدهم الصحابة. أبو أمامة بن سهل بن حنيف، طيب بالنسبة لكونه ما رأى ليس بشرط، يكفي أن يراه النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك عدوا هؤلاء من الصحابة مع أنهم أطفال، ربما يكون بعضهم نائما أو قد يكون أيضا ما يرى في ذلك الوقت. طيب، تقييد بكونه قبل نعم أو في قبل الدفع قبل أن يدفن، يعني من رآه قبل أن يدفن بعد موته، نعم التقييد بكونه في حياته. يعني ما احتاج إليه، لماذا؟ لأن هذا نادر، وذكروه عن شخص ولم يثبت إليه أنه رآه بعد موته قبل دفنه. في اليقظة، التقييد بقولهم في اليقظة، لماذا ما قيدوها؟ كذلك لأن هذا أمر معلوم، معلوم أن الكلام على اليقظة وليس على النوم، فكلامهم على اليقظة بلا شك، فما احتاج إلى تقييده لأنه أمر معلوم بينهم. في عالم الشهادة ما قيدوه أيضا، لأنه كذلك أمر معلوم أن الكلام على المكلفين من الإنس، لأنهم هم الذين أصحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم الذين ناصروه معه، وليس الكلام على الجن والملائكة، فما احتاج إلى التقييد عند غالبهم. والله المستعان. عيسى عليه السلام لماذا عبد من الصحابة وهو رسول ونبي الشرف من ذلك؟ نعم، له رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا هو ما قد مات عيسى عليه السلام، فما يكفي. نعم، كان مقصودهم باعتبار صحبته تنزيله عن الدرجة العليا، إنما المراد إضافة إلى الرسالة والنبوة أنه أيضا صحابي. أين وصلنا؟ قوله وقد روينا عن سعيد بن المسيب قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله قد روينا عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يعد الصحابي إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين، وغزى معه غزوة أو غزوتين. قال: وكأن المراد بهذا إن صح عنهم راجع إلى المحكي عن الأصوليين، ولكن في عبارته ضيق يوجب أن لا يعد من الصحابة جرير بن عبد الله ومن شاركه في فقد ظاهر ما اشترطوا فيهم ممن لا يعرف خلافا في عبده من الصحابة انتهى. وفيه أمران: أحدها أن المصنف علق القول بصحة ذلك عن سعيد بن المسيب وهو لا يصح عنه، فإن في الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف في الحديث، بل هو متروك كما تعلمون. الأمر الثاني أنه اعترض عن المصنف بأن في الأوسط للطبراني أن جريرا أسلم في أول البعثة، وكأن المعترض أوقعه في ذلك ما رواه الطبراني من رواية قيس بن أبي حازم عن جرير قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أتيت لأبايا فقال: لأي شيء جئت يا جرير؟ قلت: جئت ليسلم على يديك. قال: فدعاني إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله. هكذا عندكم عني علّه أنه وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فألقى إلي كساء ثم أقبل على أصحابه فقال: إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. وهو في الكثير أيضا. والجواب عنه أن هذا الحديث غير صحيح، فإنه من رواية الحصين بن عمر الأحمسي وهو منكر الحديث كما قال البخاري، وضعفه أيضا أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم، بل كذبه أحمد يقول كان يكذب، والباقون حكموا عليه بشدة الضعف. ابن معين يقول ليس بشيء، وابو حاتم يقول وهي الحديث. الإسناد أيضا عمرو بن عون وفيه ضعف، لكن العلة هي من هذا. منظر الطبراني رقم 2266، الطبراني رقم 2266. قال: والصواب أن جريرا متأخر الإسلام، وضعفه أيضا أحمد بن معين أبو حاتم وغيرهم، ولو كان صحيحا لما كان فيه تقدم إسلامه، لأنه لا تلزم الفورية في جواب لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه، ذهب بعد فترة، ما يشترط الفورية. والصواب أن جريرا متأخر الإسلام، فقد ثبت في الصحيحين عن إبراهيم النخعي أن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، وللبخاري عن إبراهيم أن جريرا كان من آخر من أسلم. ولما روى حديث المسعى على الخفين عجبهم ذلك، لأنه نزل متأخرا، أسلم متأخرا. بعضهم يقول مسح الخفين قبل نزول آية فاغسلوا وأرجلكم إلى الكعبين، فإسلام جرير كان بعد نزول المائدة، وروى مسح الخفين دل على عدم المسح كما يقول هذا القائل. وعند أبي داود أيضا من حديث جرير أنه قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، وإنما يريد بذلك أنه بعد نزول قوله تعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، وإلا فقد نزل بعض المائدة بعد إسلام جرير. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذه من المائدة ونزلت في حجة الوداع. وإلا فقد نزل بعض المائدة بعد إسلام جرير كما سيأتي، ولكن لا يلزم من هذا أنه لم يقم معه سنة، فإن نزول الآية كانت في غزوة المريسيع على المشهور، وكانت في سنة 6، والمعروف أن إسلامه بدون سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر البخاري في التاريخ الكبير عن إبراهيم عن جرير، وكان أتى النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي توفي فيه. وكذا قال الواقدي كان إسلامه في السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أطلق ذلك لا يريدون بذلك أنه أسلم في سنة 11، إنما يريدون بذلك سنة ملفقة، أي قبل موته بسنة ملفقة، أي بعضها من 11 وبعضها من 10. وصرح بذلك الخطيب فقال أسلم في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سنة 10 من الهجرة في شهر رمضان منها. وكذا قال ابن حبان في الصحابة أن إسلامه كان في سنة 10 من الهجرة في شهر رمضان. وأما ما جزم به ابن عبد البر في الاستيعاب أن جريرا قال أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فهذا لا يصح عن جرير، ويرده ما ثبت في الصحيحين من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس، فدل على أنه كان في حجة الوداع قد أسلم قبلها. فكان إسلامه قبل حجة الوداع في شهر رمضان على المشهور، فما استشكله في المصنف على قول سعيد بن المسيب في أمر جرير واضح لو صح عنه، ولكنه لم يصح عنه والله أعلم. يعني تقييد غزوة أو غزوتين أو سنة أو سنتين كان سيخرج جرير بن عبد الله، لأنه أسلم متأخرا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من سنة. قوله لكن الأثر ما صح عن سعيد بن المسيب، من في إسناده لك خالد؟ أثر سعيد بن المسيب من في إسناده؟ محمد بن عمر الواقدي ذكرت. نعم لكن رأيناك قد سمعنا. قوله روينا عن شعبة عن موسى السيلاني، لقد قرأنا فوقا. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى وروينا عن شعبة عن موسى السيلاني وأثنى عليه خيرا، قال أتيت أنس بن مالك فقلت هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال بقي ناس من الأعراب قد رأوه، فأما من صحبه فلا. إسناده جيد، حدث به مسلم بحضرة أبي زرعة، وإسناد إليه فيه الواقدي أيضا، ذكره في الكفاية صفحة 68 من طريق الواقدي ومتروك. يعني الآن فرق أنس بين من رأى وبين من صاحب، قال بقي ناس من العرب قد رأوا فأما من صاحبه فلا. قوله روينا عن شعبة بن موسى عن موسى السيلاني، طيب نواصل الكلام الصراحة أولا، ثم إن كون الواحد منهم صحابيا تارة يعرف بالتواتر. يعني كيف يعرف أنه صحابي؟ إما بالتواتر أو ما بعدها، تارة يعرف بالتواتر، وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر، وتارة بأن يروي عن أحد الصحابة أن يروى عن أحد الصحابة أنه صحابي، يعني الصحابي يقول فلان صحابي، وتارة بقوله وإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته بأنه صحابي، يعني ونفسه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه معروف بالعدالة ما يكذب، والله أعلم. قال العراقي رحمه الله قوله وروينا عن شعبة عن موسى السيلاني وأثنى عليه خير إلى آخره. وقعت النسخ الصحيحة التي قرأت قرأت على المصنف السبلان بفتح السين المهملة وفتح الباء الموحدة، والمعروف إنما هو بسكون الياء المثنى من تحت. نعم السيلان. هكذا ضبط السنعاني في الأنساب. قوله ثم إن كان الواحد إن كان إن ثم إن كون الواحد منهم صحابيا تارة يعرف بالتواتر، وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر، وتارة بأن يروى عن أحد الصحابة أنه صحابي، وتارة بقول أخباري عن نفسه بعد ثبوت عدالته بأنه صحابي انتهى. هكذا أطلق المصنف أنه يقبل قول من ثبتت عدالته أنه صحابي، وتبع في ذلك الخطيب فإنه قال في الكفاية في آخر كلام رواه عن القاضي أبي بكر الباقلاني ما صورته، وقد يحكم بأنه صحابي إذا كان ثقة أمينا مقبول القول، إذا قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وكثر لقائي له، فنحكم بأنه صحابي في الظاهر لموضع عدالته، أو فتحكم لا لا فنحكم أو فيحكم فيحكم بالياء بالتاء بالياء مصفر بالياء. قال فيحكم بأنه صحابي في الظاهر لموضع عدالته وقبول خبره، وإن لم يقطع بذلك كما يعمل بروايته انتهى. والظاهر أن هذا الكلام بقية كلام القاضي أبي بكر، فإنه يشترط في الصحابي كثرة الصحبة واستمرار اللقاء كما تقدم نقله عنه، أما الخطيب فلا يشترط ذلك على رأي المحدثين. وعلى كل تقدير فلا بد من تقييد ما أطلقه بأن يكون ادعاؤه لذلك يقتضيه الظاهر، أما لو ادعاه بعد 100 سنة من وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل ذلك منه كجماعة ادعوا الصحبة بعد ذلك كبي الدنيا الأشد ومكلبة ابن ملكان ورتن الهندي، فقد اجمع أهل الحديث على تكذيبهم، وذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. الحديث. وكان إخباره صلى الله عليه وسلم بذلك قبل موته بشهر، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر تسألونني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة، وفي رواية الله ما من نفس منفوس اليوم يأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. وهذه الرواية المقيدة باليوم يحمل عليها قوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق حديث جابر عند مسلم ما من نفس منفوسة تبلغ 100 سنة. يعني قوله تبلغ 100 سنة المقصود من ذلك اليوم الذي تكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أي ما تمر عليها 100 سنة من ذلك اليوم. وقد رأيت بعض أهل العلم استدل بهذه الرواية على أن أحدا لا يعيش 100 سنة، هذا ما لم يفهم المراد بالحديث، وطرق الحديث تبين بعضها بعضا. استدل بهذه الرواية على أن أحدا لا يعيش 100 سنة ونازعته في ذلك فأصر عليه، مع أن في بقية الحديث عنده فقال سالم يعني ابن أبي الجعد وهو الراوي لو عن جابر يذاكرنا ذلك عند إنما هي كل نفس مخلوقة يومئذ. وعند مسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوس اليوم. والصواب أن ذلك محمول على التقييد بالظرف، فقد جاوز جماعة من العلماء 100 وحدثوا بعد 100 وهم معروف المولد كالقاضي أبي الطيب طاهر ابن عبد الله الطبري أحد أئمة الشافعية، والحافظ أبي الطاهر أحمد بن محمد السلفي وغيرهما. وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث أن المراد بالمئة من الهجرة لا من وفاته صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من رواية قيس بن وهب الهمداني عن أنس قال حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي 100 سنة من الهجرة ومنكم عين تطرف. وهذا يرد قول من ادعى أنه تأخر بعد أبي الطفيل أحد من الصحابة كما سيأتي ذلك في آخر من مات من الصحابة إن شاء الله تعالى. المعروف في الحديث هو الرواية الأولى من ذلك الوقت الذي تحدث فيه النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث إن شاء الله يبحث عنه مفيدكم في الدرس القادم. قال فعلى هذا لا يقبل قول أحد ادعى الصحبة بعد 100 سنة من الهجرة. وكلام الأصوليين يقتضي ما ذكرناه، فإنهم اشترطوا في ثبوت ذلك بالدعاء أن يكون قد عرفت معاصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الآمدي في الأحكام فلو قال من عاصره إن أنا صحابي مع إسلامه وعدالته فالظاهر صدقه، فالظاهر صدقه. وحكاهما ابن الحازم احتمالين من غير ترجيح. قال واحتمل أن يصدق لكونه متهما بدعوى رتبة يثبتها لنفسه والله أعلم. صحيح أنه إذا عرف بالعدالة فيقبل قومه. وكذلك أمر الصحابة أمر الصحبة أمر لا يخفى، فما من صحابي إلا وقد عرف عند بعض التابعين كذلك أمر لا يخفى الصحبة، إلا أنه قد يحصل بالنادر لمن جاء زيارة وتدعى على النبي عليه الصلاة والسلام أو بعض الأعراب الذين رأوه فقط في حجة الوداع أو ما أشبه ذلك. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى الثانية للصحابة بأسر خصيصة. بقي شيء نقرأنا نحن الآن فوق. الثانية للصحابة بأسر خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية. قيل اتفق المفسرون على أنه وارد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وهذا خطاب مع الموجودين حينئذ. وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الآية. وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة منها حديث منها حديث أبي سعيد المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم، فكذلك بإجماع العلماء الذين اعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر. وكان الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة والله أعلم. قال العراقي رحمه الله تعالى قوله الثانية للصحابة بأسر خصيصة إلى قوله والله أعلم فيه أمران. أحدهما أنه اعترض على المصنف في استدلاله بحديث أبي سعيد، وذلك لأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لما تقاول هو وعبد الرحمن بن عوف، أي أنه أراد بذلك صحبة خاصة. لا تسبوا أصحابي أي الصحبة الخاصة، لأن خالد بن الوليد أيضا صحابي ويقول لا تسبوا أصحابي. والجواب أنه لا يلزم من كونه ورد على سبب خاص في شخص معين أنه لا يعم جميع أصحابه، لا يبغى بعموم اللفظ لا بخصوص. ولا شك أن خالدا من أصحابه وأنه منهي عن سبه، وإنما درجات الصحبة متفاوتة. فالعبرة إذا بعموم اللفظ في قوله لا تسبوا أصحابي، وإذا نهي الصحابي عن سب الصحابي فغير الصحابي أولى بالنهي عن سب الصحابي. هذا كلام جيد. الأمر الثاني أن ما حكاه المصنف من إجماع الأمة على تعديل من لا يلابس الفتن من لم يلابس الفتن منهم كأنه أخذه من كلام عبد البر، فإنه حكى في الاستيعاب ما هذا كتاب الثياب؟ معرفة الأصحاب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه حكى في الاستيعاب إجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أن الصحابة كلهم عدول انتهى. وفي حكاية الإجماع نظر، ولكنه قول الجمهور كما حكاه ابن الحاجب والآمدي، وقال إنه المختار. وحكي معا قولا آخر أنهم كغيرهم في لزوم البحث عن عدالتهم مطلقا، وقولا آخر أنهم عدول إلى الفتن، أنهم عدول إلى وقوع الفتن، يعني قبل أن تقع الفتن، أنهم عدول إلى وقوع الفتن. وأما بعد ذلك فلا بد من البحث عمن ليس ظاهر العدالة. وذهبت المعتزلة إلى تفسير من قاتل علي بن أبي طالب منهم، وقيل يرد الداخلون في الفتن كلهم، لأن أحد الفريقين فاسق من غير تعيين. هذا كلام باطل، هذا قول الذين يطعنون في الصحابة، هذا واصل المعتزلة خوارج أيضا. وقيل نقدر الداخل في الفتن إذا انفرد، لأن الأصل العدالة وشككنا في فسقه، ولا يقبل مع مخالفة ولا يقبل مع مخالفه لتحقق فسق أحدهما من غير تعيين، والله أعلم. هذا كلام معتزلة الروافض، والصحيح ثبوت الإجماع على عدالتهم. قوله في حكاية الإجماع نظر، نقل الخلاف عمن لا يعتد بهم من المبتدعة، وإنما الكلام في حق من يعتد بهم من أهل السنة والجماعة. ولذلك قيد ابن عبد البر إجماع أهل الحق أي أهل السنة والجماعة. وأما خلاف الروافض والمعتزلة والأشاعرة فلا يعتد بهم، معتزلة كذلك يعتد. نعم الأخير ما له، قيل نقبل الداخل في الفتن إذا انفرد، يعني إذا كان يشهد لغيره أو وحده، لكن إذا كان لا يقبل مع مخالفه دخل تحقق فسق أحدهما من غير تعيين، يعني مع المخالف ذلك الذي كان في معركة أخرى، الذي كان في صف علي مع الذي كان في صف معاوية، مع مخالفه لا يقبل، وإذا كان منفردا قبل. هذا كلام أيضا باطل. نعم نعم يعني تقصد إذا تعارض مع ذاك، هو كلام باطل، لأنه إذا ما قبل عند المعارض فلا يقبل حتى عند المعارض، كلام من أصله غير صحيح. إذا كان الشخص لا يقبل عند معارضة عند الانفراد كذلك أيضا لا يقبل عند المعارضة، هو لا يقبل عند هذا ولا عند هذا. يقول أخ، كيف حكم بصحبة أعرابي الذي جاء برسالة وقال أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون معروفا عند التابعين، يكون التابعين نفسه يعرف هذا الأعرابي لعدم الكذب، أو كذلك وجدوا خاتم النبي عليه الصلاة والسلام على رسالة، هذا واضح جدا أو ما أشبه ذلك، توجد قرائن تدل على الصدق. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثالثة أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، روي ذلك عن سعيد بن أبي الحسن وأحمد بن حنبل، وذلك من الظاهر الذي لا يخفى على حديثين، وهو أول صاحب حديث، حديثي المبتدئ طلب الحديث. وبلغنا عن أبي بكر بن داود السجستاني، أبي بكر بن داود أبي داود إيش عندكم أبي داود وبلغنا عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني قال: رأيت أبا هريرة في النوم وأنا بسجستان أصنف حديث أبي هريرة، فقلت إني لو أحبك، فقال: أنا أول صاحب حديث كان في الدنيا. وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أيضا قال: ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الرواية عنهم، وعمروا أبو هريرة وابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وابن عباس وأنس. من هو السابع الذي لم يذكر هنا؟ أبو سعيد الخدري. قال أبو هريرة أكثرهم حديثا وحمل عن الثقات، ثم إن أكثر الصحابة فتيا تروى ابن عباس. ثم إن أكثر الصحابة فتيا إيش عندكم؟ تروى ما دي تروى تروي ابن عباس على تروى، يعني أكثر الصحابة فتيا تنقل فتيا ابن عباس. الظاهر ثم إن أكثر الصحابة فتيا تروى ابن عباس. إيش عندك يا إبراهيم؟ تروى. قال بلغنا عن أحمد بن حنبل قال ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه في الفتوى أكثر من ابن عباس. وروينا عن أحمد بن حنبل أيضا أنه قيل له من العبادلة؟ قال عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عامر. وقيل له فابن مسعود، قال لا، ليس عبد الله بن مسعود من عبادنا، لأنه مات قديما قبل أن يشتهر، قبل أن ينقل ماذا اجتهد كغيرا، قبل أن يأخذ عنه الحديث كمان. قال الحافظ أحمد البيهقي فيما رويناه عنه وقرأته بخطه، وهذا لأن ابن مسعود تقدم موته وهؤلاء عاشوا حتى احتج إلى علمهم، إذا اجتمعوا على شيء قيل هذا قول العبادلة أو هذا فعلهم. قلت ويلتحق بابن مسعود في ذلك سائر العبادلة المسمين بعبد الله من الصحابة وهم نحو 220 نفسا والله أعلم. يعني أراد الله خصا بأن عبد الله بن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو. ومن هم العبادلة الذين يروون عن ابن وهب عن ابن لهيعة؟ قيل رواية العبادلة عن ابن لهيعة أقوى من غيرهم، وبعضهم يصححها كالشيخ الألباني صحح رواية العبادلة عن ابن لهيعة. عبد الله بن المبارك الثاني، عبد الله بن وهب، نعم عبد الله بن من؟ ما أسمع. عبد الله بن مسلم، ما أدري. أيضا ابن يزيد المقري، يعني اسمع عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله بن يزيد المقري كمان. نعم هو الثالث عبد الله بن يزيد المقري. قوله ويلتحق، نعم. قال وروينا عن علي بن عبد الله المديني قال لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد له أصحاب يقولون بقوله في الفقه إلا ثلاثة، عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم، كان لكل رجل منهم أصحاب يقولون بقوله ويفتون الناس. وروينا عن مسروق قال وجدت علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى ستة، عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود، ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى اثنين، علي وعبد الله. وروينا نحوه عن مطرف عن الشعبي عن مسروق، لكن ذكر أبا موسى بدل أبي الدرداء. وروينا عن الشعبي قال كان العلم يؤخذ عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر وعبد الله وزيد يشبه علم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض، وكان علي والأشعري وأبي يشبه علم بعضهم بعضا، كان يقتبس بعضهم من بعض. وروينا عن الحافظ أحمد البيهقي أن الشافعي ذكر الصحابة في رسالته القديمة وأثنى عليهم بما هم أهله، ثم قال وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم وعقل وعمل استدرك به. قال وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا والله أعلم. طيب كلام العراق إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.